بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللمستمعين والمسلمين أجمعين. وبعد، بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى ابن صالح: حدثنا معاوية بن سلام قال: حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم ابن ثوبان، سمع أبا هريرة رضي الله عنه: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم، ثم تركه فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنه محتجم صياما. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا يونس عن الحسن مثله. قيل له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثم قال: الله أعلم. قال: حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: سمعت ثابتا البناني قال: سألت سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابه: حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: باب الحجامة والقيء للصائم، أي هل يفسدان هما أو أحدهما الصوم أو لا؟ قال زين بن المنير: جامع بين القيء والحجامة مع تغايرهما، وعادته تفريق التراجم إذا نظمها خبر. وعادته تفريق التراجم إذا نظمها خبر واحد فضلا عن خبرين، وإنما صنع ذلك لاتحاد مأخذهما، لأنهما إخراج والإخراج لا يقتضي الإفطار. وقد أومأ ابن عباس إلى ذلك كما سيأتي البحث فيه، ولم يذكر المصنف حكم ذلك، ولكن إراده للآثار المذكورة يشعر بأنه يرى عدم الإفطار بهما. ولذلك عقب حديث أفطر الحاجم والمحجوم بحديث أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وقد اختلف السلف في المسألتين، أما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر وبين من تعمده فيفطر. ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء، لكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود: لا يفطر مطلقا، وهي إحدى الروايتين عن مالك. واستدل الأبهري بإسقاط القضاء عن من تقيأ عمدا بأنه لا كفارة عليه. واستدل الأبهري بإسقاط القضاء عن من تقيأ عمدا بأنه لا كفارة عليه على الأصح عندهم. قال: فلو وجب القضاء لوجبت الكفارة. وعكس بعضهم فقال: هذا يدل على اختصاص الكفارة بالجماع دون غيره من المفطرات. وارتكب عطاء والأوزاعي وأبو ثور فقالوا: يقضي ويكفر. ونقل ابن المنذر أيضا الإجماع على ترك القضاء على من زرعه القيء ولم يتعمده إلا في إحدى الروايتين عن الحسن. وأما الحجامة فالجمهور أيضا على عدم الفطر بها مطلقا، وعن علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق
يعني
وأبي
لم
ثور.
يورد الحديث المشهور في هذا الأمر، وهو: من زرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليفطر. نعم.
هو سيأتي بعد بعض الكلام، يعني سيأتي في
تمام.
قوله: ويذكر عن أبي هريرة.
نعم.
نعم، أحسن الله عليك. قال: وأما الحجامة فالجمهور أيضا على عدم الفطر بها مطلقا، وعن علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور: يفطر الحاجم والمحجوم، وأوجبوا عليهما القضاء. وشذ عطاء فأوجب الكفارة أيضا. وقال بقول أحمد من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان. ونقل الترمذي عن الزعفراني أن الشافعي علق القول على صحة الحديث، وبذلك قال الداودي من المالكية. وحجة الفريقين قد ذكرها المصنف في الباب في هذا الباب، وسنذكر البحث في ذلك في آخر الباب إن شاء الله تعالى. قوله وقال علي يحيى بن صالح، هكذا وقع في جميع النسخ من الصحيح، وعادة البخاري الإتيان بهذه الصيغة في الموقوفات إذا أسندها. وقوله في الإسناد حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير. قوله إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج، كذا للأكثر وللكشمهني إنه يخرج ولا يولج. قال ابن المنير في الحاشية: يؤخذ من هذا الحديث أن الصحابة كانوا يؤولون الظاهر بالأقيسة من حيث الجملة. ونقض غيره هذا الحصر بالمني، فإنه إنما يخرج وهو موجب للقضاء والكفارة. قوله ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح، لأنه يشير بذلك إلى ما رواه هو في التاريخ الكبير. قال لي مسدد عن عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رفعه قال: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء، وإن استقاء فليقضي. قال البخاري: لم يصح، وإنما يروى عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة، وعبد الله ضعيف جدا. ورواه الدارمي من طريق عيسى بن يونس. ونقل عن عيسى أنه قال: زعم أهل البصرة أن هشاما وهم فيه. وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء، ليس من القيء يعني.
نعم.
أما أقصد نعم. ورواه أصحاب السنن الأربعة والحاكم من طريق عيسى بن يونس به. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من رواية عيسى بن يونس عن هشام، وسألت محمدا عنه فقال: لا أراه محفوظا. انتهى. وقد أخرجه ابن ماجه
الذي
والحاكم.
يقصد ليس من ذا شيء الكلام على الراوي.
أنا ظننت ذلك، لكن ما المقصود بليس من ده؟
ذا يعني هذا الراوي يعني شيء يقبل يعني
ليس منه شيء. نعم.
ليس من هشام شيء يعني يقبل يعني تحتاج لمراجعة.
نعم.
هل هو
أنا
يعني تعليق على فقه الحديث، ولا هو من المرويات في كتب التراجم والجرح والتعديل في الراوي؟ ده يظهر بمراجعة شرح على سنن أبي داود.
نعم نعم أحسن الله إليكم. قال: وقد أخرجه ابن ماجه والحاكم من طريق حفص بن غياث أيضا عن هشام. قال: وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ولا يصح إسناده، ولكن العمل عليه عند أهل العلم. قلت: ويمكن الجمع بين قول أبي هريرة إذا قال لا يفطر وبين قوله إنه يفطر مما فصل في حديثه هذا المرفوع. فيحتمل قوله أنه تعمد القيء واستدعى به، وبهذا أيضا يتأول قوله في حديث أبي الدرداء الذي أخرجه أصحاب السنن مصححا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، أي استقاء عمدا، وهو أولى من تأويل من أوله بأن المعنى قاء فضعف فأفطر، والله أعلم. حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم. وقال الطحاوي: ليس في الحديث أن القيء فطره، وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك. وتعقبه ابن المنير بأن الحكم إذا عقب بالفاء دل على أنه العلة، كقولهم: سهى فسجد. قوله وقال ابن عباس وعكرمة: صوم مما دخل وليس مما خرج. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. أما قول ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس في الحجامة للصائم، قال: الفطر مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل. وروى من طريق إبراهيم النخعي أنه سئل عن ذلك فقال: قال عبد الله يعني ابن مسعود فذكر مثله. وإبراهيم لم يلق ابن مسعود، وإنما أخذ عن كبار أصحابه، وأما قول عكرمة فوصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن حصين عن عكرمة مثله أو مثله. قوله: وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل. وصله مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه احتجم وهو صائم ثم ترك ذلك، وكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. ورويناه في نسخة أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهري: كان ابن عمر يحتجم وهو صائم في رمضان وغيره ثم تركه لأجل الضعف. هكذا وجدته منقطعا. ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه: وكان ابن عمر كثير الاحتياط وكان ابن عمر كثير
كثيرة.
كثير الاحتياط نعم أحسن الله إليك وكان ابن عمر كثير الاحتياط فكأنه ترك الحجامة نهارا لذلك. قوله: واحتجم أبو موسى ليلا. وصله ابن أبي شيبة من طريق حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي العالية قال: دخلت على أبي موسى وهو أمير البصرة ممسيا، فوجدته يأكل تمرا وكامخا وقد احتجم. فقلت له: ألا تحتجم نهارا؟ قال: أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم؟ ورواه النسائي والحاكم من طريق مطر الوراق عن بكر أن أبا رافع قال: دخلت على أبي موسى وهو يحتجم ليلا، فقلت: ألا كان هذا نهارا؟ فقال: أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفطر الحاجم والمحجوم. قال الحاكم: سمعت أبا علي النيسابوري يقول: قلت لعبدان الأهوازي يصح في أفطر الحاجم والمحجوم شيء؟ قال: سمعت عباس العنبري يقول: سمعت علي بن المديني يقول: قد صح حديث أبي رافع عن أبي موسى. قلت: إلا أن مطرا خولف في رفعه، فالله أعلم. قوله: ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما، هكذا أخرجه بصيغة التمريض، والسبب في ذلك يظهر بالتخريج. أما أثر سعد وهو ابن أبي وقاص فوصله مالك في الموطأ عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان، وهذا منقطع عن سعد، لكن ذكره ابن عبد البر من وجه آخر عن عامر بن سعد عن أبيه. وأما أثر زيد بن أرقم فوصله عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبد الله الجرمي عن دينار قال
الجرمية صحيح؟
الجرمي نعم أحسن الله إليك نعم
نعم.
قال عن الثوري عن يونس بن عبد الله الجرمي عن دينار قال: حجمت زيد بن أرقم وهو صائم، ودينار هو الحجام مولى جرم بفتح الجيم، لا يعرف إلا في هذا الأثر. قال أبو الفتح الأزدي: لا يصح حديثه. وأما أثر أم سلمة فوصله ابن أبي شيبة من طريق الثوري أيضا عن فرات عن مولى أم سلمة أنه رأى أم سلمة تحتجم وهي صائمة، وفرات هو ابن عبد الرحمن ثقة، لكن مولى أم سلمة مجهول الحال. قال ابن المنذر: وممن رخص في الحجامة للصائم أنس وأبو سعيد والحسن بن علي وغيرهم من الصحابة والتابعين، ثم ساق ذلك بأسانيده. قوله: وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى. أما بكير فهو ابن عبد الله الأشج وابن عبد الله ابن الأشج، وأما أم علقمة فاسمها مرجانة. وقد وصله البخاري في تاريخه من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن أم علقمة قالت: كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيام وبنو أخي عائشة يحتجمون كذلك يعني
نعم.
وبنو أخي عائشة فلا تنهاهم. كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيام وبنو أخي عائشة فلا تنهاهم. قوله: ويروى عن الحسن
أبناء
عن غير
الأخوة
وجه.
يعني.
نعم نعم أحسن الله إليك
أوكي.
قوله: ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم. وصله النسائي من طرق عن أبي حرة عن الحسن به. وقال علي بن المديني: روى يونس عن الحسن حديث أفطر الحاجم والمحجوم عن أبي هريرة، ورواه قتادة عن الحسن عن ثوبان، ورواه عطاء بن السائب عن الحسن عن معقل بن يسار، ورواه مطر عن الحسن عن علي، ورواه أشعث عن الحسن عن أسامة. زاد الدارقطني في العلل أنه اختلف على عطاء بن السائب في الصحابي، فقيل معقل بن يسار، معقل بن يسار المزني، وقيل معقل بن سنان الأشجعي، وروي عن عاصم عن الحسن عن معقل بن يسار أيضا، وقيل عن مطر عن الحسن عن معاذ، واختلف على قتادة عن الحسن في الصحابي، فقيل أيضا علي، وقيل أبو هريرة. قلت واختلف على يونس أيضا كما سأذكره، قال وقال أبو حرة عن الحسن عن
من
غير
دي
واحد
ضبطته
عنهم
بالحاء مضمومة في كل الواضع يعني حرة.
حرة. نعم، صلى الله عليه.
جميل.
قال وقال أبو حرة عن الحسن عن غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن كان حفظه صحت الأقوال كلها. قلت لم ينفرد به أبو حرة كما سأبينه. قوله وقال لي عياش بتحتانية ومعجمة، وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى. قوله حدثنا يونس هو ابن عبيد عن الحسن مثله، أي أفطر الحاجم والمحجوم. قوله قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، ثم قال الله أعلم. وهذا متابع لأبي حرة عن الحسن، وقد أخرجه البخاري في تاريخه، والبيهقي أيضا من طريقه قال حدثني عياش فذكره، ورواه عن ابن المديني في العلل والبيهقي ورواه عن ابن المديني في العلل والبيهقي أيضا من طريقه قال حدثنا المعتمر وابن سليمان
أظن والله
التيمي.
أعلم إن أيضا في الثانية، لكن في الأولى لماذا يقول أيضا؟ فممكن تكون من باب الزيادة.
الموضع الأول في تاريخه والبيهقي
آه،
أيضا.
والبيهقي أيضا في الأولى، والبيهقي أيضا في الثانية، ففي الثانية لذكره مرة سابقة، لكن في الأولى لماذا يقول أيضا؟ فكأنها زيادة، هي ليست عندي يعني.
نعم، صلى الله عليه.
جميل.
قال ورواه عن ابن المديني في العلل والبيهقي أيضا من طريقه قال حدثنا المعتمر هو ابن سليمان التيمي عن أبيه عن الحسن عن غير واحد به، ورواية يونس عن الحسن عن أبي هريرة عند النسائي من طريق عبد الوهاب الثقفي عن يونس، وأخرجه من طريق بشر بن المفضل عن يونس عن الحسن قوله، وذكره الدارقطني من طريق عبيد الله بن تمام عن يونس عن الحسن عن أسامة. والاختلاف على الحسن في هذا الحديث واضح، لكن نقل الترمذي في العلل الكبير عن البخاري أنه قال يحتمل أن يكون سمعه عن غير واحد، وكذا قال الدارقطني في العلل إن كان قول الحسن عن غير واحد من الصحابة محفوظا صحت الأقوال كلها. قلت يريد بذلك انتفاء الاضطراب، وإلا فالحسن لم يسمع من أكثر المذكورين.
نعم.
نعم. قال قلت يريد بذلك انتفاء الاضطراب، وإلا فالحسن لم يسمع من أكثر المذكورين. ثم الظاهر من السياق أن الحسن كان يشك في رفعه، وكأنه حصل له بعد الجزم تردد، وحمل الكرماني جزمه على وثوقه بخبر من أخبره به وتردده لكونه خبر واحد فلا يفيد اليقين، وهو حمل في غاية البعد. ونقل الترمذي أيضا عن البخاري أنه قال ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد وثوبان. قلت فكيف بما فيهما من الاختلاف، يعني عن أبي قلابة؟ قال كلاهما عندي صحيح، لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، وعن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد، روى الحديثين جميعا، يعني فانتفى الاضطراب وتعين الجمع بذلك. وكذا قال عثمان الدارمي صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم من طريق ثوبان وشداد، قال وسمعت أحمد يذكر ذلك. وقال المروزي قلت لأحمد إن يحيى بن معين قال ليس فيه شيء يثبت، فقال هذا مجازفة. وقال ابن خزيمة: صح الحديثان جميعا، وكذا قال ابن حبان والحاكم. وأطنب النسائي في تخريج طرق هذا الحديث، هذا المتن، وبيان الاختلاف فيه، فأجاد وأفاد. وقال أحمد: أصح شيء في باب أفطر الحاجم والمحجوم حديث رافع بن خديج. قلت: يريد ما أخرجه هو والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع. لكن عارض أحمد يحيى بن معين في هذا فقال: حديث رافع أضعفها. وقال البخاري: هو غير محفوظ. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: هو عندي باطل. وقال الترمذي: سألت إسحاق بن منصور عنه فأبى أن يحدثني به عن عبد الرزاق وقال: هو غلط. قلت: ما علته؟ قال: روى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد حديث مهر البغي خبيث، أو مهر البغي خبيث. وروى عن يحيى عن أبي قلابة أن أبا أسماء حدثه أن ثوبان أخبره به، فهذا هو المحفوظ عن يحيى، فكأنه دخل لمعمر في حديث في حديث، والله أعلم. قال الشافعي في اختلاف الحديث بعد أن أخرج حديث شداد ولفظه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان الفتح، فرأى رجلا يحتاجم لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال وهو آخذ بيدي: أفطر الحاجم والمحجوم. ثم ساق حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، قال: وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادا. فإن توقي أحد الحجامة أو فإن توقى أحد الحجامة كان أحب إلي احتياطا. والقياس مع حديث ابن عباس. والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة. قلت: وكأن هذا هو السر في إيراد البخاري لحديث ابن عباس عقب حديث أفطر الحاجم والمحجوم. وحكى الترمذي عن الزعفراني أن الشافعي علق القول بأن الحجامة تفطر على صحة الحديث، حديث أفطر الحجم والمحجوم.
نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال الترمذي: وكان الشافعي يقول ذلك ببغداد، وأما بمصر فمال إلى الرخصة، والله أعلم. وأول بعضهم
الزعفراني
حديث
من الرواة في المذهب القديم.
نعم، أحسن الله إليكم.
جميل. لا أدري هل جمع أحد الأحاديث التي علق الإمام القول فيها بصحة الحديث أم لا؟ أم في مجموع أو أكثر في الأحاديث التي علق فيها القول على الاستخارة، أو التي استخار فيها الأقوال التي استخار الشافعي فيها يعني.
نعم،
تمام، فهذا مجموع. نعم،
ما شاء الله. ما اسم الكتاب سيدي؟
اسمه كتاب المنارة،
المنارة.
ومنشور على القناة عندي، وفي
شاء الله.
كتاب حديث منشور حديثا يعني منشور على كرسي الشافعية في نفس المسألة.
ما شاء الله.
الحديث الأول، الكتاب الأول اسمه الإنارة، أظن الإنارة. الإنارة في
نعم.
المسائل التي الإنارة في المسائل التي علق الشافعي القول بها على الاستخارة.
نعم، أحسن الله إليك.
أظن أن الحديث ده، الكتاب ده هو كتاب جمع فقط مع شيء يسير يعني، وفاته بعض المسائل. احنا كنا بنقرأ في الاستذكار لابن عبد البر، وبعدين كان بيشير إلى بعض هذه المسائل، فأنا جمعت ما قاله، وبعدين وقفت على هذا الكتاب فقارنت بين ما استخرجته من كتاب الاستذكار وبين ما فيه، فوجدته وفى بما ذكره ابن عبد البر إلا
ما شاء الله.
مسألة واحدة وجدتها في هذا الموضع يعني، في المعادن يعني. وأما في كرسي الشافعية فالكتاب اللي موجود هناك وكتاب جديد يعني مؤلفه حد يعمله دراسة، فكلام عن دراسة كاملة شاملة، كأن والله أعلم ممكن يكون أخذ هذا الكتاب كمسائل يعني وتكلم عليها بقى في الإيه في الدراسة يعني.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين جميل.
قال الترمذي: وكان الشافعي يقول ذلك ببغداد، وأما بمصر فمال إلى الرخصة والله أعلم. وأول بعضهم حديث أفطر الحاجم والمحجوم أن المراد به أنهما سيفطران، بقوله تعالى: إني أراني أعصر خمرا، أي ما يؤول إليه، ولا يخفى تكلف هذا التأويل، ويقربه ما قال البغوي في شرح السنة معنى قوله أفطر الحاجم والمحجوم، أي تعرض للإفطار. أما الحاجم فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص، وأما المحجوم فلأنه لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم فيؤول أمره إلى أن يفطر. وقيل معنى أفطر فعل مكروها، وهو
نعم،
الحجامة، فصار
الكتاب
كأنه
ده اسمه المسائل الفقهية التي استخار فيها الإمام الشافعي الله عز وجل دراسة تأصيلية مقاصدية لنماذج مختارة، ده لاتنين من الأساتذة محمد جاسم وأحمد مرعي عن دار البشائر الإسلامية. نعم
الله بك.
آمين كبير.
قال: أما الحاجم فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص، وأما المحجوم فلأنه لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم فيؤول أمره إلى أن يفطر. وقيل معنى أفطر فعل مكروها، وهو الحجامة، فصار كأنهما غير متلبسين بالعبادة. وسأذكر بقية كلامهم في الحديث الذي يليه، قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، هكذا أخرجه من طريق وهيب عن عكرمة عن ابن عباس، وتابعه عبد الوارث عن أيوب موصولا كما سيأتي في الطب، ورواه ابن علية ومعمر عن أيوب عن عكرمة مرسلا، واختلف على حماد بن زيد في وصله وإرساله، وقد بين ذلك النسائي. وقال مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس فيه صائم، إنما هو وهو محرم. ثم ساقه من طريق عن ابن عباس، لكن ليس فيها طريق أيوب هذه أو أيوب هذه. والحديث صحيح لا مرية فيه. قال ابن عبد البر وغيره: فيه دليل على أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع، وسبق إلى ذلك الشافعي، واعترض ابن خزيمة بأن في هذا الحديث أنه كان صائما محرما. قال: ولم يكن قط محرما مقيما ببلده، إنما كان محرما وهو مسافر، والمسافر إن كان ناويا للصوم فمضى عليه بعض النهار وهو صائم، أبيح له الأكل والشرب على الصحيح، فإذا جاز له ذلك جاز له أن يحتجم وهو مسافر. قال: فليس في خبر ابن عباس ما يدل على إفطار المحجوم فضلا عن الحاجب. انتهى. وتعقب بأن الحديث ما ورد هكذا إلا لفائدة، فالظاهر أنه وجدت منه الحجامة وهو صائم، لم يتحلل من صومه واستمر. وقال ابن خزيمة أيضا: جاء بعضهم
يعني
بأعجوبة
يريد أن
فسعب.
يقول إن استنباط ابن خزيمة صحيح، لكن إذا وجدنا للحديث فائدة أخرى يمكن أن يحمل عليها لها أو من أجلها أورده الراوي، وإلا فلو كان هذا الاستنباط يعود على الحديث نفسه بالإلغاء ويقول إن هو بغير فائدة، فما قيمة خبر الراوي الذي ذكره؟
قال: وقال ابن خزيمة أيضا: جاء بعضهم بأعجوبة فزعم أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان. قال: فإذا قيل له في الغيبة تفطر الصائم قال: لا. فعلى هذا لا يخرج من مخالفة الحديث بلا شبهة. انتهى. وقد أخرج الحديث المشار إليه الطحاوي وعثمان الدارمي والبيهقي في المعرفة وغيرهم من طريق يزيد بن أبي ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان
عندي
ومنهم
يزيد بن
أكثر.
ربيعة مباشرة،
نعم
وهنا في الهامش المحقق يخطئ كلمة أبي.
صلى الله عليه.
آمين
قال:
كده.
قد أخرج الحديث المشار إليه الطحاوي وعثمان الدارمي والبيهقي في المعرفة وغيرهم من طريق يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان، ومنهم من أرسله، ويزيد بن ربيعة متروك، وحكم علي بن المديني بأنه حديث باطل. وقال ابن حزم: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، ولكن وجدنا من حديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. انتهى. والحديث المذكور أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني ورجاله ثقات، ولكن اختلف في رفعه ووقفه. وله من شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني، ولفظه: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم. ورواته كلهم من رجال البخاري، إلا أن في المتن ما ينكر، لأن فيه أن ذلك كان في الفتح، وجعفر كان قتل قبل ذلك. ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. إسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر. وقوله إبقاء على أصحابه يتعلق بقوله نهى. وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا ولفظه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف، أي لئلا يضعف. قوله: سمعت ثابتا البناني قال: سئل أنس بن مالك كذا في أكثر أصول البخاري، سئل بضم أوله على البناء للمجهول، وفي رواية أبي الوقت سأل أنسا، وهذا غلط، فإن شعبة ما حضر سؤال ثابت لأنس، وقد سقط منه رجل بين شعبة وثابت، فرواه الإسماعيلي وأبو نعيم والبيهقي من طريق جعفر بن محمد القلنسي وأبي قرصافة محمد بن عبد الوهاب وإبراهيم بن الحسن ابن دريد، كلهم عن آدم.
عندي ابن بيزيل، وهو أيضا يصوب على سين، فأقول هي خطأ يعني.
ديزيل أظن مرت معنا قبل ذلك.
نعم
نعم، أحسن الله إليكم.
نعم جدا.
قال: وإبراهيم بن الحسن ابن ديزيل،
ابن
كلهم عن
الحسين،
آدم ابن
إبراهيم
الحسين.
ابن
نعم
الحسين ابن بيزيل.
نعم أحسن الله إليكم. قال: وإبراهيم بن الحسين بن ديزيل، كلهم عن آدم ابن أبي إياس شيخ البخاري فيه، فقال عن شعبة عن حميد قال: سمعت ثابتا وهو يسأل أنس بن مالك، فذكر الحديث. وأشار الإسماعيلي والبيهقي إلى أن الرواية التي وقعت للبخاري خطأ، وأنه سقط منه حميد. قال الإسماعيلي: وكذلك رواه علي بن سهل عن أبي النضر عن شعبة عن حميد. قوله: وزاد شبابه، قال: حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يشعر بأن رواية شبابه موافقة لرواية آدم في الإسناد والمتن، إلا أن شبابة زاد فيه ما يؤكد رفعه. وقد أخرج ابن منده في غرائب شعبة طريق شبابة فقال: حدثنا محمد بن أحمد بن حاتم، قال: حدثنا عبد الله بن روح، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد، وبه عن شبابة عن شعبة عن حميد عن أنس نحوه. وهكذا يؤكد صحة ما اعترض به. نعم
وهذا يؤكد
نعم أحسن الله إليك. وهذا يؤكد صحة ما اعترض به الإسماعيلي ومن تبعه، ويشعر بأن الخلل فيه من غير البخاري، إذ لو كان إسناد شبابة عنده مخالفا لإسناد آدم لبينه، وهو واضح لا خفاء به، والله أعلم بالصواب. قال: باب الصوم في السفر والإفطار. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني سامع بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. تابعه جرير وأبو بكر بن عياش وأبو بكر بن عياش الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر.
نعم،
قوله: باب
جزاك الله
الصوم
خير
في
أستاذ
السفر.
محمد.
خير جزاكم الله.
أستاذ عبد الله،
السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم
وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ عبد الله.
أبدأ من بداية.
قال: قوله باب الصوم في السفر والإفطار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. من بعد: وبسندكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: باب الصوم في السفر والإفطار. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: انزل انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. قوله: باب الصوم في السفر والإفطار، أي إباحة ذلك وتأخير المكلف فيه، سواء كان رمضان أو غيره، وسأذكر بيان الاختلاف في ذلك بعد باب. وذكر المؤلف في الباب حديث عبد الله بن أبي أوفى، وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب، وموضع الدلالة منه ما يشعر به سياقه من مراجعة الرجل للشمس لن تغرب في جواب طلبه لما يشربه، فهو ظاهر في أنه كان صلى الله عليه وسلم صائما، وقد ذكره في باب متى يحل فطر الصائم وفي غيره بلفظ
سطرو
صريح، في باب متى يحل فطر الصائم وفي غيره بلفظ صريح في ذلك، حيث قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. قوله: الشمس يا رسول الله بالرفع، ويجوز النصب، وتوجيههما ظاهر. قوله: تابعه جرير وأبو بكر وابن عياش عن الشيباني، يعني تابع سفيان وهو ابن عيينة، والشيباني هو أبو إسحاق شيخهم فيه، ومتابعة جرير وصلها المؤلف في الطلاق، ومتابعة أبي بكر ستأتي موصولة بعد قليل في باب تعجيل الإفطار.
وتابعهم غير من ذكر كما سيأتي، ولفظهم متقارب، والمراد المتابعة في أصل الحديث. قوله حدثنا يحيى،
المتابعة
والمراد المتابعة في أصل الحديث. قوله حدثنا يحيى هو القطان، وهشام هو ابن عروة. قوله أن حمزة بن عمرو الأسلمي هكذا رواه الحفاظ عن هشام. وقال عبد الرحيم بن سليمان عند النسائي، والدراوردي عند الطبراني، ويحيى بن عبد الله بن سلم عند الدارقطني، ثلاثتهم عن هشام عن أبيه عن عائشة عن حمزة بن عمرو، جعلوه من مسند حمزة، والمحفوظ أنه من مسند عائشة. ويحتمل أن يكون هؤلاء لم يقصدوا بقولهم عن حمزة الرواية عنه، وإنما أرادوا الإخبار عن حكايته، فالتقدير عن عائشة عن قصة حمزة أنه سأل. لكن قد صح مجيء الحديث من رواية حمزة، فأخرجه مسلم من طريق أبي الأسود عن عروة عن أبي مرابح عن حمزة، وكذلك رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن عروة، لكنه أسقط أبا مراوح، والصواب إثباته، وهو محمول على أن لعروة فيه طريقين، سمعه من عائشة وسمعه من أبي مراوح عن حمزة. قوله أكل الصوم أي أتابعه، واستدل به على أن لا كراهية في صيام الدهر ولا دلالة فيه، لأن التتابع يصدق بدون صوم الدهر، فإن ثبت النهي عن صوم الدهر لم يعارضه هذا الإذن بالسرد، بل الجمع بينهما واضح. قوله أصوم في السفر إلى آخره، قال ابن دقيق العيد ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان، فلا يكون فيه حجة على من منع صيام رمضان في السفر. قلت وهو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب، لكن في رواية أبي مراوح التي ذكرتها عند مسلم أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة، وذلك أن الرخصة إنما تطلق في مقابل ما هو واجب. وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه أنه قال يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان، وأنا أجد القوة وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي. فقال أي ذلك شئت يا حمزة. باب
وهذا الموضع الذي يعقب فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله على الإمام ابن دقيق العيد ما استطاع ذلك إلا من خلال النص، جمع روايات الحديث. فهذه ميزة عند من يجمع الروايات الواردة في حديث، فيفوق المتفقه الذي يتفقه على رواية أو روايتين بحسب متناول يده يعني. وده يقول إن المحدث لا يستغنى عن الفقيه، والفقيه لا يستغنى عن المحدث.
أحسن الله إليكم.
لكن أسعد الناس بالأمر من كان فقيها وتحرى جمع الحديث.
أحسن الله إليكم، صحيح. باب إذا صام، وهذا افتراق الأمرين في عالم الإسلام، حتى في المؤسسات كأصول الدين والشريعة والقانون. يعني نرى في طلاب العلم وفي كثير من أهل العلم، يعني هم يميلون إلى الفقه ويقفون جانبا عن الحديث، ومن اشتغل بالحديث يرى بعينه إلى الفقه، وهذا من
نعم
أفعال العلم يعني اشتهر في العالم، في بين أهل العلم وفي عالم
هي
الإسلام.
مسألة التخصصية اللي هي بحتة ديت، أضرت أكثر مما نفعت.
وكثير من زملائنا هذه الأيام نقابلهم، يعني ولما أنقل فائدة حديثية وهم مثلا الآن في تخصصات الفقه وأصول الفقه، لا يلقون بالا، كأنهم كأن ما في شيء في الحديث، العياذ بالله. مثلا هم يحتاجون إلى أدوات الفهم كالفقه يعني، هم
نعم
كأنهم مستغنون عن جمع الحديث وقراءة الحديث،
نعم
وعكس ذلك صحيح أيضا.
نعم
أحسن الله إليكم.
آمين جميعا.
باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطار فأفطر الناس. قال أبو عبد الله: والكديد ماء بين عصفان وقديد. قوله: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر، أي هل يباح له الفطر في السفر أو لا؟ وكأنه أشار إلى تضعيف ما روي عن علي وإلى رد ما روي عن غيره في ذلك. قال ابن المنذر: روي عن علي بإسناد ضعيف، وقال به عبيدة بن عمرو وأبو مجلاز وغيرهما، ونقله النووي عن أبي مجلاز وحده، ووقع في بعض الشروح أبو عبيدة وهو وهم. قالوا: إن من استهل عليه رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطره، لقوله تعالى: من شهد منكم الشهر فليصوم. قال: وقال أكثر أهل العلم: لا فرق بينه وبين من استهل رمضان في السفر. ثم ساق ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، نسخها قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر. ثم احتج للجمهور بحديث ابن عباس المذكور في هذا الباب. قوله: خرج إلى مكة، كان ذلك في غزوة الفتح كما سيأتي. قوله: فلما بلغ الكديد بفتح القاف وكسر الدال المهملة، مكان معروف وقع تفسيره في نفس الحديث بأنه بين عصفان وقديد، يعني مضم القاف على التصغير، ووقع في رواية المستملي وحده نسبة هذا التفسير للبخاري، لكن سيأتي في المغازي موصولا من وجه آخر في نفس الحديث، وسيأتي قريبا عن ابن عباس من وجه آخر: حتى بلغ عصفان بدل الكديد، وفيه مجاز القرب لأن الكديد أقرب إلى المدينة من عصفان، وبين الكديد ومكة مرحلتان. قال البكري: هو بين أمج بفتحتين وجيم وعسفان، وهو ماء عليه نخل كثير. ووقع عند مسلم في حديث جابر: فلما بلغ كراع الغميم، هو بضم الكاف والغميم بفتح المعجمة، وهو اسم واد أمام عصفان. قال عياض: اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر صلى الله عليه وسلم فيه، والكل في قصة واحدة وكلها متقاربة، والجميع من عمل عصفان، من عمل عصفان يعني. انتهى.
من
وسيأتي في
عملي
المقال:
عصفان.
من عمل عصفان، من توابع عصفان.
يعني كلمة عمل وكلمة قضاء وكلمة مركز أو محافظة وهكذا، اختلاف وتعبير بحسب الأزمنة والعصور يعني، والقصد أنها تتبع لها.
أحسن الله. انتهى. في المغازي من طريق معمر عن الزهري سياق هذا الحديث أوضح من رواية مالك، ولفظ رواية معمر: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من المدينة ومعه 10,000 من المسلمين، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار ومن معه من المسلمين يصوم ويصومون حتى بلغ الكديدة فأفطر وأفطروا. قال الزهري: وإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من أمره صلى الله عليه وسلم. فهذه الزيادة التي في آخره من قول الزهري وقعت مدرجة عند مسلم من طريق الليث عن الزهري، ولفظه: حتى بلغ الكديد أفطر. قال: وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحداث فالأحداث من أمره، فأخرجه من طريق سفيان عن الزهري قال مثله. قال سفيان: لا أدري من قول من قول من هو.
من
ثم
هو؟
أحسن الله. قال سفيان: لا أدري من قول من هو. ثم أخرجه من طريق معمر ومن طريق يونس كلاهما عن الزهري، وبينا أنه من قول الزهري، وبذلك جزم البخاري في الجهاد، وظاهره أن الزهري ذهب إلى أن الصوم في السفر منسوخ، ولم يوافق على ذلك كما سأتي قريبا. ولم يوافق على ذلك كما سأتي قريبا. وأخرج البخاري في المغازي أيضا من طريق خالد الحذائي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان والناس صائم صائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته، ثم نظر الناس. زاد في رواية أخرى من طريق طاووس عن ابن عباس: ثم دعا بماء فشرب نهارا ليراه الناس. وأخرجه الطحاوي من طريق أبي الأسود عن عكرمة أوضح من سياق خالد ولفظه: فلما بلغ الكديد بلغه أن الناس يشق عليهم الصيام، فدعا بقدح من لبن فأمسكه بيده حتى رآه الناس وهو على راحلته ثم شرب فأفطر. فناوله رجل إلى جنبه
إلى جواره يعني.
فناوله رجل إلى جنبه فشرب. ولمسلم من طريق الدراوردي عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر في هذا الحديث: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعل. فدعا بقدح من ماء بعد العصر، وله من وجه آخر عن جعفر: ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة. فاستدل بهذا الحديث على تحتم الفطر في السفر ولا دلالة فيه كما سأتي. واستدل به على أن للمسافر أن يفطر في أثناء النهار ويستهل رمضان في الحضر. والحديث نص في الجواز، إذ لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم استهل رمضان في عام غزوة الفتح وهو بالمدينة، ثم سافر في أثنائه. ووقع في رواية ابن إسحاق في المغازي عن الزهري في حديث الباب أنه خرج لعشر مضين من رمضان. ووقع في مسلم من حديث أبي سعيد اختلاف من الرواة في ضابط ذلك. والذي اتفق عليه أهل السير أنه خرج في عاشر رمضان ودخل مكة ل19 ليلة خلت منه. واستدل به على أن للمرء أن يفطر ولو نوى الصيام من الليل وأصبح صائما، فله أن يفطر في أثناء النهار، وهو قول الجمهور وقاطع به أكثر الشافعية. وفي وجه ليس له أن يفطر، وكأنه مستند قائله ما وقع في البويطي من تعليق القول به على صحة حديث ابن عباس هذا. هذا كله فيما لو نوى الصوم في السفر. فأما لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار، فهل له أن يفطر في ذلك النهار؟ منعه الجمهور، وقال أحمد وإسحاق بالجواز، واختاره المزني محتجا بهذا الحديث. فقيل له قال: كذلك ظنا منه أنه صلى الله عليه وسلم أفطر في اليوم الذي خرج فيه من المدينة، وليس كذلك، فإن بين المدينة والكديد عدة أيام. وقد وقع في البويطي مثل ما وقع عند المزني، فسلم المزني وأبلغ من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن أنس أنه كان إذا أراد السفر يفطر في الحضر قبل أن يركب. ثم لا فرق عند المجيزين في الفطر بكل مفطر، وفرق أحمد في
مفكر
بين الفطر بكل
ومشكل صحيح
مفطر.
يعني.
وفرق أحمد في المشهور عنه بين الفطر بالجماع وغيره فمنعه في الجماع. قال: فلو جامع وغيره
الجمال وغيره
بين الفطر بالجماع وغيره فمنعه في الجماع. الله عليكم. قال: فلو جامع فعليه الكفارات إلا إن أفطر بغير الجماع قبل الجماع. واعترض بعض المانعين في أصل المسألة، فقال: ليس في الحديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم نوى الصيام في ليله اليوم الذي أفطر فيه، فيحتمل أن يكون نوى أن يصبح مفطرا ثم أظهر الإفطار ليفطر الناس، لكن سياق الحديث ظاهر في أنه كان أصبح صائما ثم أفطر. وقد روى ابن خزيمة وغيره من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران، فأتي بطعام فقال لأبي بكر وعمر: ادنوا فكلا، فقال: إنا صائمان، فقال: اعملوا لصاحبيكم، ارحلوا لصاحبيكم، ادنوا فكلا. قال ابن خزيمة: فيه دليل على أن للصائم في السفر الفطرة بعد مضي بعض النهار. تنبيه: قال القادسي: هذا الحديث من مرسلات الصحابة، لأن ابن عباس كان في هذه السفرة مقيما مع أبويه بمكة، فلم يشاهد هذه القصة، فكأنه سمعها من غيره من الصحابة. باب: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. قوله باب كذا للأكثر بغير ترجمة وسقط من رواية النسفي. وعلى الحالين لا بد أن يكون لحديث أبي الدرداء المذكور فيه تعلق بالترجمة، ووجهه ما وقع من إفطار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في السفر بمحضر منه ولم ينكر عليهم، فدل على الجواز وعلى رد قول من قال من سافر في شهر رمضان امتنع عليه الفطر. قوله عن أم الدرداء في رواية أبي داود من طريق سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله وهو ابن أبي المهاجر الدمشقي حدثتني أم الدرداء، والإسناد كله شاميون سوى شيخ البخاري وقد دخل الشام، وأم الدرداء هي الصغرى التابعية. قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في رواية مسلم من طريق سعيد بن عبد العزيز أيضا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد إلى آخر الحديث. وبهذه الزيادة يتم المراد من الاستدلال، ويتوجه الرد بها على أبي محمد بن حزم في زعمه أن حديث أبي الدرداء هذا لا حجة فيه، لاحتمال أن يكون ذلك الصوم تطوعا، وقد كنت ظننت أن هذه السفرة غزوة الفتح لما رأيت في الموطأ من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج في الحر وهو يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش ومن الحر، فلما بلغ الكديدة أفطر، فإنه يدل على أن غزاة الفتح كانت في أيام شدة الحر، وقد اتفقت الروايتان على أن وقد اتفقت الروايتان على أن كلا من السفرتين
الروايتان مرفوعة ورفعها بالألف، فالنون بعدها مكسورة.
صحيح. نعم، نون التسمية مكسورة دائما. وقد اتفقت الروايتان على أن كلا من السفرتين كلا من السفرتين
كلا من السفرتين كان في رمضان.
كلا من السفرتين كان في رمضان، لكنني رجعت عن ذلك وعرفت أنه ليس بصواب، لأن عبد الله بن رواحة استشهد بمؤتة قبل غزوة الفتح بلا خلاف، وإن كانت جميعا في سنة واحدة. وقد استثناه أبو الدرداء في هذه السفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أنها كانت سفرة أخرى. وأيضا فإن في سياق أحاديث غزوة الفتح أن الذين استمروا من الصحابة صياما كانوا جماعة، وفي هذا أنه عبد الله بن رواحة وحده، أخرجه الترمذي من حديث عمر غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يوم بدر ويوم الفتح الحديث، ولا يصح حمله أيضا على بدر لأن أبا الدرداء لم يكن حينئذ أسلم. ففي الحديث دليل
هنا
على
مسألة مهمة جدا، وهي أن العالم لا يفتأ ينظر ويبحث ويجدد علمه ولا يتوقف، فضلا عن المسألة البادية جدا في الأمر وهي الرجوع إلى الحق وأنه فضيلة وألا يستحي الإنسان من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم.
أمين.
وفي الحديث دليل على ألا كراهة في الصوم في السفر لمن قوي عليه ولم يصبهم منه مشقة شديدة.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.